بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس الثامن بعد المئة من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. ما زلنا في عطف النسق. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. معنى الفائي، وصلنا هنا إلى الحرف الثاني من حروف العطف وهي الفاء. قال: والفاء للترتيب والتعقيب. الفاء هي أولا تدل على اشتراك الحكم، عندما تقول جاء زيد فعمر بمعنى أنه كلاهما اشترك في هذا الحكم وكلاهما جاء، ثم بعد ذلك تفيد الترتيب، فالأول جاء قبل الثاني، وهذا الترتيب حصل على سرعة التعقيب، يعني حصل مباشرة مجيء الثاني بعد مجيء الأول. فهذا الاشتراك في الحكم سيذكره ابن هشام رحمه الله تعالى في الشرح، ويقول: أنا لم أذكره لوضوحه. إذا قيل جاء زيد فعمر واستعملنا الفاء، فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة، يعني مباشرة. إذن فهي، يعني الفاء، مفيدة لثلاثة أمور: أولاً التشريك في الحكم، التشريك في الحكم، هذا التشريك في الحكم يعني ثبوت المجيء لزيد وعمر كليهما. هذا التشريك قال: ولم أنبه عليه، يعني لم أذكره في المتن، ما قال الفاء لتشريك الحكم وللترتيب والتعقيب، فقط قال للترتيب والتعقيب. إذن ولم أنبه عليه، لماذا؟ لوضوحه، لأن هذا واضح مبين، يعني أنه كلاهما اشترك في الحكم اللي هو المجيء. إذن فهي مفيدة لثلاثة أمور: التشريك في الحكم والترتيب والتعقيب. قال: وتعقيب، ترتيب واضح معناه، التعقيب هنا ما هو المقصود بالتعقيب؟ التعقيب يعني شيء يكون حصل بعد شيء مباشرة، وهذا التعقيب وهذه المباشرة هي تختلف باختلاف الأمور والأشياء، وسيعطينا الآن مثالا واضحا لذلك. قال: وتعقيب كل شيء بحسبه، يعني بحسب ذلك الشيء. فهناك أشياء مثلا التعقيب يكون بعد دقائق فيها، وهناك أشياء بعد ساعات، وهناك أشياء التعقيب يكون فيها بعد أيام. فقال: فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد، المسافة بين البصرة وبين بغداد في ذلك الزمان في ذلك الوقت كان يأخذ مسافة أيام بالسير. فقال: إذا قلت دخلت البصرة فبغداد وكان بينهما 3 أيام ودخلت بعد اليوم الثالث فذلك تعقيب في مثل هذا عادة، أما فإذا دخلت بعد الرابع أو الخامس فليس بتعقيب ولم يجز الكلام. معنى قوله لم يجز الكلام يعني هذا الكلام هو لا يصح أن يقال فيه الفاء، لا يصح استعمال الفاء، وإنما تستعمل فيه ثم، هذا معنى لم يجز الكلام. وإلا هو من حيث الإعراب صحيح، يعني دخلت البصرة فبغداد من حيث الإعراب هو صحيح، لكن من حيث المعنى الترتيبي التعقيبي المستفاد من الفاء لا يصح عندما تدخل متأخرا بعد يوم. الآن مثلا عندنا المسافة بين البصرة وبين بغداد بالسيارة تقريبا تأخذ 4 ساعات، تقريبا تأخذ 4 ساعات. فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد، وأنت دخلت بغداد بعد يوم، ذهبت من البصرة واسترحت مثلا في الطريق وقضيت يوما في الطريق ثم دخلت إلى بغداد، هذا التعبير أيضا بالفاء لم يجوز. فهذه 3 أيام إذا في زمانهم عندما كانت تقطع بالإبل أو أو مثلا إذا كانت تقطع بالسير على الفرس. يعني التسبب في الفاء يقصد بذلك أنه الفاء تدل على ماذا؟ تدل على السببية، لأن الفاء هو هذا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أنه تفيد الترتيب والتعقيب، هذا هو أشهر معانيها، وإلا هي تأتي لمعان أخرى أيضا بعد ذلك، ومن معانيها السببية. وللفاء معنى آخر وهو التسبب، وذلك غالب متى؟ في عطف الجمل، إذا عطفت جملة على جملة، نحو قولك سهى فسجد، فهنا الأول سبب والثاني مسبب عن الأول، ما بعد الفاء يكون مسببا عما قبلها، فسجود السهو هو مسبب عن السهو. ربما عدا هذين المعنيين الأول وهذا التسبب، يعني قد تكون معاني يعني قليلة، لكنه هو هذا الغالب فيها، أنه عندما تكون عطف مفرد على مفرد يكون معناها الترتيب والتعقيب، وعندما يكون عطف جملة على جملة فالغالب أن تكون بمعنى السببية. لاحظوا هنا مثلا نقول زيد سهى فسجد، فهنا سهى فعل ماضي والفاعل مستتر تقديره هو، وسجد أيضا فعل ماضي والفاعل مستتر تقديره هو، وهذا من عطف الجملة على الجملة، وهنا السجود هو شيء متسبب عن السهو. زنى زيد زنى فرجم، أيضا هنا عطف جملة على جملة والزنا هو السبب للرجم. سرق فقطع، يعني قطعت يده، السرقة هي سبب للقطع وهكذا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذه الكلمات التي تلقاها سيدنا آدم عليه السلام من رب العزة جل جلاله، هذه الكلمات هي كانت السبب في توبته، وهي كانت الكلمات التي قبلها الله تعالى منه وقبل توبته. ولدلالتها على ذلك الآن يقول لأجل أنه الفاء تدل على التسبب استعيرت، يعني استعملت للربط في جواب الشرط. الآن عندنا أداة شرط من؟ لها فعل شرط ولها جواب شرط. جواب الشرط إذا لم يصلح جوابا فهنا نأتي بالفاء، ويستعمل غير الفاء أيضا. هذه الفاء لماذا اخترناها؟ لأنها تدل على ماذا؟ التسبب، لأن ما قبلها سبب لما بعدها. كذلك فعل الشرط وجواب الشرط، فعل الشرط من يأتني هو سبب لجواب الشرط فإني أكرمه، فلذلك استعملنا الفاء في جواب الشرط عندما لا يصلح الجواب أن يكون جوابا للشرط. يعني هنا من يأتني، يأتي فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، الأصل من يأتني إني أكرمه، لاحظوا هنا إني من حرف مشبه بالفعل، هذا لا يصح أن يكون جوابا للشرط، لذلك أتينا بالفاء فإني أكرمه. الفاء هنا إعرابها واقعة في جواب الشرط، إن حرف مشبه بالفعل، الياء اسمها، أكرمه جملة متكونة من فعل وفاعل مستتر تقديره أنا، وضمير متصل مفعول به، والجملة في محل رفع خبر إن، وجملة إن مع اسمها وخبرها في محل جزم جواب الشرط لمن. إذن ولدلالتها على ذلك، لأنها تدل على التسبب، لذلك استعيرت يعني استعملت للربط في جواب الشرط. متى؟ عندما لا يكون الجواب صالحا في مثل هذه الصورة، من يأتني فإني أكرمه، من يأتني أكرمه، لو قلنا أكرمه هذا لا إشكال فيه، هذا يصح أن يقع جوابا للشرط فلا نحتاج إلى الفاء، لكن فإن من يأتني إني أكرمه هذا لا يصح أن يقع جوابا للشرط، فنأتي بالفاء ونستخدمها هنا. لماذا اخترنا الفاء من دون غيرها؟ لأنها تدل على التسبب، ودائما الشرط والجزاء فيه تسبب، فالشرط هو السبب للجزاء، من يأتني أكرمه، فإتيانه هو سبب لإكرامي له، وهكذا. قال: ولهذا إذا قيل من دخل داري فله درهم، أفاد استحقاق الدرهم بالدخول، لأنه ماذا؟ لأنه سبب، من دخل داري هذا هو الشرط، فله درهم هذا هو الجزاء، هذا هو التسبب، دخول الدار متسبب في ماذا؟ في إعطاء الدرهم. قال: أفاد استحقاق الدرهم بالدخول. أما ولو حذف الفاء وقيل من دخل داري له درهم، احتمل ذلك، يعني احتمل الاستحقاق أنه شرط وجزاء، واحتمل الإقرار بالدرهم له. لاحظوا، يحتمل معنيين. من دخل داري له درهم، هذا الكلام إذا ألقي على أناس، هناك منهم من يدعي بأنه يطلبني درهما، فعندما أقول هذا الكلام من دخل داري له درهم، يعني أقر له وأعترف له بأنه يطلبني درهما فيما مضى، فإذا احتمل الوجهين من غير الفاء، أما مع الفاء فهو لا يحتمل سوى الاستحقاق، لا يحتمل سوى التسبب. قال: وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى، يعني لذلك ماذا قال؟ قال غالبا، قال: وذلك غالب في عطف الجمل، غالب يعني ليس مستمر، ليس دائما، من غير الغالب. وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى، يعني التسبب، كقوله تعالى: الذي خلق فسوى، فهنا سوى معطوف على جملة خلق، جملة سوى معطوف على جملة خلق، وليس الخلق هو سببا، هو سبب للتسوية. كذلك والذي قدر فهدى إلى آخره. معنى ثم، وثم للترتيب والتراخي. إذا قيل جاء زيد ثم عمرو، فمعناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد بمهلة، بوقت، بزمان. إذن فهي مفيدة أيضا لثلاثة أمور مثل الفاء: أولا التشريك في الحكم، وأيضا هذا التشريك في الحكم لم يذكره في المتن، ما قال ثم للتشريك الحكم وللترتيب والتراخي، أيضا لوضوحه، فلذلك قال ولم أنبه عليه، يعني في المتن لوضوحه. إذن لثلاثة أمور: التشريك في الحكم واحد، والترتيب اثنان، والتراخي ثلاثة، فهي مثل الفاء، لكن الفرق بينهما الفاء تفيد التعقيب يعني بعده مباشرة، وثم تفيد التراخي يعني بزمن فاصل. طيب، فأم قوله تعالى، فأما قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فهنا هل يوجد هناك تراخي بين هذا وهذا وهذا؟ الجواب لا يوجد تراخي. الله تعالى خلق، وبعد ذلك بعدما خلق يعني خلق وصور الصورة التي عليها سيدنا آدم عليه السلام، هذا لم يكن متراخيا عن الخلق والإيجاد. فكيف نجيب عن هذا؟ فقيل التقدير خلقنا آباءكم ثم صورنا آباءكم فحذف المضاف منهما. خلقنا أباكم عفوا اللي هو سيدنا آدم عليه السلام، خلقناكم يعني خلقنا أباكم آدم، ثم صورناه فحذف هنا المضاف منهما. هذا الكلام يقول هذا أحد التقديرات التي ذكرت في الآية وقيل فيها غير ذلك. على أي حال، إذن الإشكال هنا يدفع هكذا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. بالنسبة لنا الآن يعني التصوير ليس متراخيا عن الخلق، لكن في حق سيدنا آدم عليه السلام خلقه الله تعالى سيدنا آدم ثم بعد ذلك صوره، فممكن أن يكون هنا التراخي موجود وقيل غير ذلك. المهم أنه هذا لا يقدح في كون ثم للتراخي. أما قوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فهذا لا إشكال فيه، لأنه السجود، الأمر بالسجود أكيد حصل بعد الخلق وبعد التصوير ليس مباشرة. نعم، معنى حتى، وحتى للغاية والتدريج. وحقيقة منهم من يقول إن ثم هنا في هذه المواطن هي فقط للترتيب، أما هل هي تفيد التراخي أو لا تفيد التراخي فهذا يستفاد من القرائن الخارجية، يعني نعود ونبحث في هذه المسألة كم كان بين الخلق وبين التصوير، كم كان بين الخلق والتصوير وبين الأمر بالسجود لسيدنا آدم عليه السلام. يعني معنى حتى، وحتى للغاية والتدريج، هذا هو حرف عطف آخر من حروف العطف، وهذه حتى هي مختصة بالأسماء، ولذلك لا تعطف فعلا على فعلا، ومختصة بالدخول على الأسماء الظاهرة، فلا تدخل على الضمائر في حروف العطف. لا يقال مثلا جاء القوم، جاء الطلاب، حتى أنت، هذا لا يقال هكذا، فهي مختصة بالأسماء الظاهرة. نعم، ولها أيضا خصوصيات ولها معنى يأتينا الآن في الشرح. إذن للغاية والتدريج يعني شيء يحصل بالتدرج وليس دفعة واحدة. يشرح الآن معنى الغاية ومعنى التدريج. قال معنى الغاية آخر الشيء، نهاية الشيء، ومعنى التدريج أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ إلى الغاية والنهاية. وهو الاسم المعطوف، يعني الغاية والنهاية الاسم المعطوف، يعني الذي يأتي بعد حتى، ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه. فالنهاية والغاية الاسم المعطوف. أكلت السمكة حتى رأسها، هنا حتى حرف عطف ورأس معطوف على السمكة. والغاية إذن هنا قال الاسم المعطوف اللي هو الرأس، الغاية يعني النهاية، فالنهاية هي الرأس. طيب إذن انتهى يعني بالرأس، أو تقديرا ويعني انتهى بالرأس، لا يعني بالضرورة أنه أكل السمكة وآخر شيء هو أكل منها الرأس، وإنما يقصد بذلك أنه الرأس هنا هو كان شيء، هو شيء لا يؤكل في العادة، الرأس لا يؤكل في السمكة، لكنه حتى الرأس يقول أيضا هذا أنا أكلته. فلذلك يعني هذه هي الغاية، من هنا تستفاد أنه أكلت الذي لا يؤكل. نعم، وفي الغالب الشيء الذي لا يؤكل يأكله الآكل في آخر المطاف، في نهاية المطاف، عندما يأكل 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 ولا يشبع، فتبقى أشياء لا تؤكل من شهيته، من جوعه، يأكل هذه الأشياء التي لا تؤكل يأكلها آخرا. وهذا يعني يستفاد من السياق. قال أو تقديرا، إما تحقيقا أو تقديرا، يعني ولذلك وجب أن يكون المعطوف، المعطوف هو الذي يأتي بعد حتى، أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، المعطوف عليه هو اللي قبل حتى، هذه الجزئية إما تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا هنا الرأس هو جزء من السمكة، تقديرا كقوله، قول الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. هذا الكلام هو عن رجل كانت تهلكته في صحيفة كتبها ملك لأحد عماله، وهو لم يكن يعرف القراءة، فعندما سأل أو عندما استقرأ أحدا يقرأ له هذه الرسالة، تبين أن الملك كتب لعامله أن يقتله. فماذا فعل هذا الرجل؟ ألقى الصحيفة، رمى الصحيفة. وهنا هذا يعني من باب حسن التعليل، يعني يعلل كي يخفف رحله، هو في الحقيقة لم يلقها حتى يخفف الرحل، وإنما هو ألقى الصحيفة ولم يأخذها إلى العامل، عامل الملك، لأن في هذه الصحيفة هلاكه، لأن في هذه الصحيفة هلاكه، فلذلك ماذا فعل؟ ألقاها ورماها. لكن هذا من باب حسن التعليل، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله. كما تعلمون أنه الرحل عندما يكون ثقيلا الإبل تسير يعني بثقل، وإذا كان الرحل خفيفا، حمل البعير، حمل الإبل إذا كانت خفيفة يكون الإبل أيضا نشيطا في السير. وكأنه يقول هو ألقى الصحيفة حتى يخفف من أحمال الرحل. وكذلك ماذا فعل؟ والزاد، يعني ألقى الصحيفة وألقى حتى الزاد والطعام، حتى نعله. طيب هنا ما بعد حتى اللي هو النعل هو ليس جزءا من الزاد ولا جزء من الصحيفة، فهذا ليس جزءا منه في الحقيقة، لكنه جزء تقديري، جزء تقديري. لماذا جزء تقديري؟ تقديري لأنه هذا كله حمل، وهذا كله أشياء موجودة على الرحل، فلذلك حمله متكون من صحيفة ومتكون من الزاد ومتكون من النعل. فإذا هنا هذه الأشياء هي كأنها أجزاء، والنعل أصبح جزءا منها، والزاد جزء منها، والصحيفة جزء منها، هذه الجزئية هي جزئية تقديرية. أما الرأس بالنسبة للسمكة فالجزئية فيه جزئية تحقيقية، جزئية حقيقية. قال: فعطف نعله بحتى، وليست جزءا مما قبلها تحقيقا، لكنها جزء تقديرا، لأن معنى الكلام ألقى ما يثقله حتى نعله، أيضا ألقاها. حتى إذا لا تفيد الترتيب، عندنا حتى تفيد معنى الجمع، شأنها في ذلك شأن الواو، فهي لا تفيد الترتيب، خلافا لمن زعم إفادتها الترتيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: لا للترتيب، يعني ليست حتى للترتيب. زعم بعضهم أن حتى تفيد الترتيب كما تفيده ثم والفاء، وليس كذلك، ليس الأمر كذلك، وإنما هي يعني حتى لمطلق الجمع كالواو. ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس. الحديث هنا أولا نفهم ما هو معناه: كل شيء يحصل للإنسان هو بقضاء الله وبقدره. القضاء علم الله تعالى في الأزل بحصول الأشياء، والقدر وقوع هذه الأشياء على مقتضى علم الله تعالى. ومنهم من قال: القضاء إرادة الله تعالى في الأزل، والقدر وقوعه على مقتضى إرادته جل في علاه، وكلاهما صحيح. المهم هنا، إذن هذا هو القضاء والقدر. إذن كل شيء بقضاء وقدر، بقضاء الله تعالى وقدره. فهنا عندما قال عليه الصلاة والسلام حتى العجز والكيس، بمعنى أنه أكو هناك إنسان ضعيف مسكين ما يستطيع، ليست له حيلة في الأمور، وتسري عليه الأمور ويغلب، حتى هذا العجز اللي هو سبب لأن يغلب أيضا بقضاء الله وقدره. هناك إنسان آخر كيس، يعني فطن، يعني ذكي، لكن مع هذا تغلبه الأمور. فحتى هذه الفطنة المعبر عنها بالكيس أيضا هي من قضاء الله تعالى وقدره. إذن كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس. لا شك أنه الشاهد هنا هو هذه حتى، لا علاقة لنا بالواو بقضاء وقدر، ولا بالواو في العجز والكيس. إذن هنا فرق عندنا بين الكيس والكيس. الكيس هو الإنسان الموصوف بالكيس، وقلنا الكيس معناها الفطنة. طيب، كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس. قلنا هذه حتى هي ماذا؟ حرف عطف. العجز والكيس على إيش معطوفة؟ معطوفة على كل، كل شيء حتى العجز، فالعجز والكيس معطوفان على كل. ومنهم من حركها العجز والكيس وجعله معطوفا على شيء، كل شيء حتى العجز والكيس من هذه الأشياء. أيا قدرنا لا يختل المعنى بذلك. كل شيء بقضاء الله تعالى وبقدره، حتى العجز والكيس. نأتي الآن إلى الترتيب أو إلى التراخي في هذه حتى ما بعدها وما قبلها. كل شيء بقضاء وقدر، إذن الأشياء التي تكون بالقضاء والقدر، إذا أخذنا معنى الجمع، الأشياء التي هي بالقضاء والقدر هي لا فرق في ذلك بين الأمور التي يكون فيها عجز عند الإنسان أو يكون كيس عند الإنسان، فالعجز والكيس أيضا هو من الأمور، من الأشياء التي بالقضاء والقدر. هذه حتى لو كان معناها الترتيب لصار إنه كل شيء بقضاء وقدر، عدا الأشياء اللي هي من قبيل العجز والكيس. اللي هو من قبيل العجز والكيس، هذه الصفات هي متأخرة عن الأشياء الأخرى. كل شيء بقضاء وقدر، خلق، إيجاد، إماتة، كل بقضاء وقدر، ولا فرق بين هذا وهذا. حتى العجز والكيس لو قلنا إنه حتى تفيد الترتيب يكون المعنى هكذا، يعني كل شيء من الأمور هي بقضاء الباري جل جلاله وبقدره. ثم بعد ذلك يأتي العجز والكيس بالمرتبة الثانية بعد الأمور عدا العجز والكيس. والحقيقة هو المعنى ليس على هذا، وإنما على مطلق الجمع، يعني حتى العجز والكيس كأنه، والعجز والكيس أيضا هو بقضاء الله وقدره، وليس المعنى العجز والكيس من الأمور التي هي متأخرة عن القضاء والقدر في الأشياء. فالقضاء والقدر يشمل كل الأشياء دفعة واحدة، هذا هو المقصود بالحديث، وهذا معناه على معنى الترتيب. قال: ولا ترتيب بين القضاء والقدر. الحقيقة هذه العبارة موهمة، لأنكم ربما تقولون الكلام ليس فيما بين القضاء والقدر، بين القضاء والقدر عندنا حرف الواو وليست حتى، فإذا لماذا قال ولا ترتيب بين القضاء والقدر؟ نحن نعرف لا يوجد ترتيب، لأن العطف أصلا بالواو، الكلام عن حتى المذكورة هنا، يقصد ولا ترتيب بين القضاء والقدر، أي لا يوجد ترتيب بين نفس القضاء ونفس القدر الذي يتعلق بالممكنات. القضاء والقدر يتعلق بماذا؟ يتعلق بالممكنات، فهذا التعلق الذي يكون بالممكنات، يعني تعلق القضاء والقدر بالممكنات، هذا لا يوجد فيه ترتيب، وإنما هو يتعلق بالجميع دفعة واحدة من غير ترتيب بين العجز والكيس يكون وغيره. هذا معنى ولا ترتيب بين القضاء والقدر، يعني لا ترتيب بين تعلق القضاء والقدر من حيث تعلق بالأشياء المقضية والمقدورة، لكن يوجد هناك ترتيب في شيء آخر. قال: وإنما الترتيب في ظهور المقضيات والمقدرات. نعم، الأشياء المقدرة والأشياء المقضية فيها ترتيب، فقدرة الله، فالله تعالى من قضائه وقدره أنه أوجد جدي ثم وأماته، وأوجد أبي وأماته، وأوجدني وسيميتني. هذا هنا ترتيب، هذا ترتيب في ماذا؟ في ظهور على أرض الواقع المقضيات، الأشياء التي قضاها والمقدرات. إذن نفس القضاء والقدر عندما يتعلق بالكل دفعة واحدة، الأشياء المقضية والمقدرة عندما تظهر على أرض الواقع تظهر مرتبة. من هنا يظهر لنا أنه كلام سيدنا ابن هشام رحمة الله عليه لا غبار عليه، وعبارته يعني دقيقة وسليمة وفي محلها وموضعها. هنا في الهامش ماذا قال؟ قال: كذا وقع في الأصل، وليس في العبارة حينئذ ما يوافق الاستدلال المراد. لا يعني، بل في العبارة ما يوافق الاستدلال المراد. يوافق، هو أراد أن يقول هنا أنه لا يوجد ترتيب بين القضاء والقدر، ولذلك فمن هذه الحيثية حتى تفيد الجمع وليس الترتيب، لأنه القضاء والقدر عندما يتعلق بالكل، يتعلق بالكل جمعا دفعة واحدة، أما الترتيب في ظهور المقضيات والمقدرات ذاك موضوع آخر، ذاك لا علاقة لنا به. حقيقة كلام ابن هشام دقيق جدا. وهنا في الحاشية يقول: ليس في العبارة حينئذ ما يوافق الاستدلال المراد. لا، فيها في العبارة ما يوافق تماما. قال: والذي في النسخ المخطوطة عندي هو: ولا ترتيب في القضاء والقدر، وبعده: وإنما الترتيب في ظهور المقضيات، وهذا موافق لكلام ابن مالك. الغريب هو أنه هذا الكلام هو نفس كلام ابن هشام المذكور في الأعلى: لا ترتيب في القضاء والقدر، وإنما الترتيب في ظهور المقضيات، لا ترتيب بين القضاء والقدر. يعني بدل بين، إذا وضعنا فيه لا يوجد إشكال، وإنما الترتيب في ظهور المقضيات، وإذا زدنا المقدرات لا يوجد إشكال. فنفس الكلام، المآل واحد. يعني سبحان الله، يعني كلام سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى دقيق، وعبارته لا غبار عليها. نأتي الآن إلى أو، اللي هي أيضا إحدى حروف العطف. قال: معاني أو. وأو لأحد الشيئين أو الأشياء حال كونها مفيدة بعد الطلب، ماذا تفيد؟ التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. إذن هي تفيد أحد الشيئين. مثلا عندما أقول لك: جالس العلماء أو الصلحاء، هذا شيء، شيئين. الأشياء مثلا أقول لك: أدرس النحو أو الصرف أو الفقه أو الأصول، هذه أشياء. هذه أو يختلف معناها إذا كانت بعد الطلب أو إذا كانت بعد الخبر. وهذا الطلب في الحقيقة يعني المقصود به الأمر، لأنها لا يعني تفيد هذه المعاني بعد الاستفهام. فهي إذن الطلب المقصود به هو الأمر، الطلب الذي يكون يعني، لاحظوا هنا مثلا عندما يكون تخيير أو يكون إباحة. تخيير مثالهم في ذلك: تزوج هندا أو أختها. يعني إذا قلت: هل تتزوج هندا مثلا أو أختها، أتتزوج هندا أو أختها، هذا لا يوجد فيه تخيير، أنت تستفسر ولا تخير المقابل. نعم. وفي النهي يجوز أن يكون النهي عن الاثنين. فلذلك يعني الطلب المقصود به هو الأمر، هذا الذي استفدته من حاشية الآلوسي رحمه الله تعالى. مفيدة بعد الطلب، إما التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر، الخبر اللي هو كلام يحتمل الصدق والكذب، إما الشك يعني هو شاك في الأمر، أو التشكيك يريد أن يوقع المقابل في الوهم والتشكيك. قال: مثالها لأحد الشيئين قوله تعالى: لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا بين أمرين، يوم بعض يوم. ومثالها لأحد الأشياء أن يكون المذكور عدة أشياء، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا واحد، أو كسوتهم 2، أو تحرير رقبة 3، هذه أشياء. قال: ولكونها لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت. لماذا؟ لأن عندما تقول سواء لا بد فيها من شيئين، لأنك لا تقول سواء علي هذا الشيء، فإذا هنا امتنع سواء علي أقمت أو قعدت، لأنه هنا عندما في هذه الجملة لا يوجد شيئين في الحقيقة، وإنما يوجد فقط شيء واحد، وهو إما القيام وإما القعود الذي سأفعله أنا. لاحظوا هنا هامش رقم 1 يقول: سنحرر لك هذه المسألة في مباحث أم عندما تأتي. سواء علي أقمت أو قعدت، لأن هذه أم تأتي مع السواء، لأن سواء لا بد فيها من شيئين، لأنك لا تقول سواء علي هذا الشيء، فإذا هنا سواء لا بد فيها من شيء من شيئين، لا بد بعد سواء أنه تأتي، يعني يأتي شيئان، فإذا هنا أو هذه أو في هذا الموطن لا معنى لها، لأنه وجود الشيئين بعد سواء هو أمر لا بد منه. وهذا الكلام الحقيقة في نفسي أيضا شيء منه، إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى أم سيكون لنا إسهاب أكثر وشرح لهذا الكلام. ولها 4 معان، هذه أو إذن لها 4 معان معنيان بعد الطلب. في الهامش الثاني قال: المراد بالطلب هنا العبارة الدالة على الطلب، وإن لم يكن ثمة طلب نفسي إذ كيف يكون هناك وهي دالة على التخيير. واعلم أن هذين المعنيين إنما يحسنان بعد الصيغة الدالة على الأمر كمثالي المؤلف، وبعد الصيغة الدالة على التحضيض أيضا، لأنه التحضيض هو فيه معنى الأمر. قبل قليل قلت لكم عندما يكون هناك أمر فقط، يعني وهذا الذي استفدته من حاشية الآلوسي رحمه الله تعالى، ولكن هو يقصد بالأمر يعني الأمر بالصيغة أو ما فيه معنى الطلب مثل التحضيض كذلك: هل لا تتزوج هندا أو أختها؟ نعم. أما الاستفهام يقول لا يدل كما ذكرنا قبل قليل. طيب، ولها 4 معان معنيان بعد الطلب وهما التخيير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر وهما الشك والتشكيك. فمثالها للتخيير: تزوج هندا أو أختها، هذا للتخيير، إما تتزوج هند أو أختها، ولا يجوز الجمع كما هو معلوم بين هند وبين أختها، فلذلك كان للتخيير. وهذا التخيير هو في الحقيقة تخيير لغوي وليس تخيير شرعي وفقهي، لكن التخيير هنا استفيد بقرينة خارجية، أنه أنت تخاطب رجلا مسلما لا يجوز له أن يتزوج من المرأة ومن أختها، فلذلك هذا التخيير من هنا استفيد. أما هو التخيير يعني اختيار أحد الأمرين أو أحد الأمور ووجوب ترك الباقي. وللإباحة مثل جالس الحسنة أو ابن سيرين، وهنا للإباحة يجوز الجمع بينهما وليس للتخيير. والفرق بينهما بين التخيير والإباحة أن التخيير يأبى جواز الجمع بينما قبلها وما بعدها، بينما والإباحة لا تأباه. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين تزوج هند وأختها أما وله أن يجالس الحسن البصري يعني رحمه الله تعالى وابن سيرين جميعا رضي الله عنهما. هذا عندما يكون الوقوع بعد الطلب. أما بعد الخبر قال: ومثالها للشك قولك جاء زيد أو عمرو إذا لم تعلم الجائي منهما. فهذا أنت متشكك، ها جاء زيد أو عمرو، جاء خالد أو بكر، أنا لست متيقنا من هذا أو من هذا، فهذا للشك. أما تشكيك قلنا أنت تعرف ولكن تريد أن توهم المقابل الطرف الثاني. هو أعطى نفس المثال، قال: ومثالها للتشكيك قولك جاء زيد أو عمرو، لكن الجملة الأولى كانت في حال وفي وضع غير وضع الجملة الثانية. فهنا قال في الأولى قال إذا لم تعلم، في الثانية قال إذا كنت عالما بالجاء منهما، أنت تعلم أنه زيد هو الذي جاء لكنك أبهمت على المخاطب، تريد أن توقع المخاطب في حيرة من أمره. وأمثلة ذلك من التنزيل يعني في القرآن الكريم قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية، الآية هاي تقرأ الآية يعني أكمل الآية. هنا يقول: فإنه لا يجوز له الجمع، يعني لا نجمع بين الإطعام وبين الكسوة وبين الإعتاق، هذا لا يجمع بينها. فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة. لماذا قال هذا الكلام؟ على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة، لأنه يجوز الجمع، نعم يجوز الجمع إذا أردت أنت أن في كفارة اليمين أن تطعم وتكسو وتعتق، وجزاك الله خير وبارك الله فيك على هذا الفعل الطيب الجميل، كلها فعلتها في سبيل تقول يعني هكذا تطوعا مني لا غير. لكن لو كنت تعتقد بأن الكفارة لا تصح إلا بفعل هذه الثلاثة فهذا الاعتقاد حرام، أنت هنا آثم، لا يجوز له الجمع بين الجميع بين هذه الثلاثة إطعام كسوة إعتاق على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة، لا الكفارة واحدة فقط. وقوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، الآية يعني أكمل الآية. كذلك أيضا هنا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، فهنا يعني هذا فيه، لا نقول هنا هذا فيه تخيير يعني إما كذا وإما كذا، وإنما هذه إباحة، أن تأكلوا من بيوتكم لا ضير، بيوت آبائكم لا ضير. نعم طيب. وقوله تعالى بدليل أنه ما قبل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم يعني حرج أن تأكلوا إلى آخره، فهو رفع للحرج، لذلك هو إباحة. وقوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا هنا لبثنا يوما أو بعض يوم هو للشك، يعني هو شاك في هذا، هل لبثنا يوم واحد لبثنا بعض يوم لا نعرف. وقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا للتشكيك، نحن نعلم جيدا بأننا على الهدى والحمد لله، لكننا نوقع المقابل في التشكيك، نقول لهم: أيها الكفرة، إنا المؤمنون أو إياكم إما على هدى أو في ضلال مبين. فنشككهم في ماذا؟ نشككهم في هذا الأمر. وهذا التشكيك لماذا يذكر التشكيك؟ الحكمة منه لأنك تريد أن تخرج المقابل من الجزم بالباطل الذي هو عليه، في المرحلة الأولى أخرجته من هذا الجزم، من أنه هو كان جازم أنه هو على الحق، أخرجته إلى التشكيك، ثم من التشكيك تنطلق إلى الجزم بما هو الحق. إذن هذه أربعة أمثلة أتى بها على طريقة اللف والنشر المرتب، كفارته إطعام إلى آخره. هذا مثال لما يكون فيه، لما يكون يعني هذا من قبيل تزوج هندا أو أختها، هذا تخيير. الثاني ولا على أنفسكم إلى آخره، هذا مثال الإباحة، هذا الإباحة. الآخر لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا للشك. إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا ماذا؟ هذا للتشكيك. طيب، قد تقولون هنا أنه فكفارته إطعام 10 مساكين، أين هو الأمر في ذلك؟ يعني لم يسبق بالأمر. نعم نعم، الحقيقة قال ومثالها للتشكيك قولك جاء زيد أو عمر، إذا كنت عالما بالجاء منهما ولكنك أبهمت على المخاطب. وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين. الحقيقة ربما الأولى أن نقف هنا، وربما يعني في هذه الشواهد القرآنية الكريمة سيكون لنا كلام آخر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأننا وصلنا إلى 50 دقيقة ونحن لا نصل إلى هذا الوقت أبدا في الوضع الطبيعي. فإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكمل الكلام، وربما حصل عندنا بعض السهو إن شاء الله تعالى أستدركه في الدرس القادم، إذا الله سبحانه وتعالى جعلنا من أهل الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.